بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن قول الله عز وجل ألف لام ميم في أول سورة آل عمران يجوز في الميم المد والقصر، فقد قرأ جميع القراء بإسقاط همزة لفظ الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح ألف لام ميم الله ميم، واللام والهمزة من لفظ الجلالة تسقط للدرج ميم الله. ويجوز للقراء جميعهم في الميم المد والقصر، أي عند الوصف، أما عند الوقف فليس إلا المد، لكن عند الوصف يجوز للقراء جميعا المد ميم الله، وذلك بناء على عدم الاعتداد بالعارض. ويجوز القصر ميم الله بناء على الاعتداد بالعارض. والمقصود بالعارض أولا سبب المد في ميم انتقاء الساكنين الياء والميم، الياء والميم، ميم الياء ساكنة والميم ساكنة، وإذا وصلتها بتحريك الميم لم يلتقي ساكنان، زال العارض الذي لأجله، زال العارض الذي لأجله ماذا؟ الذي لأجله كان المد، فيجوز أن تعتد بالعارض فتقصر، ويجوز أن لا تعتد بالعارض كأنه غير موجود، كأن الميم لا تزال ساكنة فتمد. وأما من قرأ بالسكت وهو أبو جعفر يقرأ بالسكت ألف لام ميم الله، فإنه يسكت سكتة لطيفة على ألف وعلى لام وعلى ميم، وعلى هذه القراءة تكون ميم بالمد وليس فيها قصر، لأنها سكت عليها بالسكون ولم تحرك، فزال السبب الذي من أجله قصر. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية عظيمة، آية تدل على التوحيد لله سبحانه وتعالى، وذكر هذه الكلمة التي هي كلمة التقوى، وهي كلمة النجاة في الدنيا والأخرى. ففي الدنيا ينجو بها العبد من العقاب فيحقن دمه ويعصم ماله إلا بحقها، وفي الآخرة تنجيه من عذاب الله وتنجيه من الخلود في النار إذا ما حصاه الله. قوله الحي القيوم، قلنا هذه قد تقدمت في آية الكرسي، فالحي هو ذو الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، فهي حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم لكمال حياته وقيوميته. والقيوم مر بنا أيضا أنه القائم بنفسه المقيم لغيره، ومن أسمائه القيوم والقيام، وهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان العظيمان ترجع إليهما صفات الذات وصفات الفعل، فصفات الذات ترجع إلى اسم الله الحي، وصفات الأفعال ترجع إلى اسم الله القيوم، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. ثم قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب، ونزل هذا الفعل المضاعف ورد مضاعفا نزل لإفادة أنه نزل مفرقا منجما في 23 سنة، في 23 سنة نزل، بخلاف قوله وأنزل التوراة والإنجيل، لأن التوراة أنزلت والألواح التي أوتيها موسى دفعة واحدة، والإنجيل أنزل دفعة واحدة، وهذه الأمة شرفها الله عز وجل بالقرآن العظيم الذي نزل مفرقا منجما في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالله عز وجل فرقه ونجمه ووزعه على السنين والأيام والأعوام، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق في أول ما أوحي إليه، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام والوحي أشد ما كان تتابعا ونزولا. نزل عليك الكتاب، نزل عليك أي على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الكتاب وهو القرآن، والكتاب من أسماء القرآن، بالحق أي مصاحبا للحق، فالقرآن حق ونزل بالحق ونزل من عند الحق سبحانه وتعالى ليهدي الناس إلى الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي لما سبقه من الكتب التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه. فالقرآن مصدق أي لا يعارض تلك الكتب المنزلة على الأنبياء، بل يثبت ذلك ويخبر أنه من عند الله سبحانه وتعالى، كما أنزل على نبيه هذا الكتاب أنزل على الأنبياء الكتب السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا للتوراة وقال للناس إن التوراة أنزلت على موسى، ومصدقا للإنجيل فقال للناس إن الإنجيل أنزل على عيسى، ومصدقا للزبور فقال للناس إن الزبور أنزل على داود، وهكذا أنبياء الله الذين أنزل الله إليهم الكتب جاء القرآن مصدقا لما معهم. وقوله وأنزل التوراة والإنجيل، هذا لبيان أن منزل هذه الكتب هو الله وحده لا شريك له، لا شريك له، هو الذي أنزل تلك الكتب هداية للناس ونورا وبيانا. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن تلك الكتب وما فيها من النور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وهكذا أخبر الله عز وجل فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا هذه كتب عظيمة منزلة، إلا أن الفرق بينها أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن دون ما سواه، ولهذا دخل ما سواه من الكتب دخلها تغيير وتبديل وكتمان، فضل أهلها بسبب ذلك، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وأخفوا كثيرا مما أنزل إليهم وغيروا وبدلوا. فأما هذه الأمة فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس بمغير ولا بمبدل ولا يتغير ولا يتبدل. ولهذا منذ أنزل الله القرآن إلى يومنا هذا والقرآن يتلى، والقرآن بعد أن كتبه عثمان رضي الله عنه وأطبق عليه الصحابة والأمة لا يستطيع أحد أن يزيد فيه آية ولا أن ينقص منه آية، بل لا يستطيع أن يزيد فيه لفظة ولا أن ينقص منه لفظة، بل لا يستطيع أن يغير منه حركة عن وضعها الصحيح، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه أي لما مضى، وقوله بين يديه تطلق على ما مضى ويطلق على ما سيأتي، أي لما بين يديه أي لما مضى أمامه، أن الذي بين يديك أمامك، فمعناه أنه قد مضى، وزمن موسى وزمن عيسى قد مضى، مضى أمامنا، قد مضوا أمامنا، فلهذا قيل بين يديه. ولعل هذا أيضا من تكريم الله عز وجل للكتب أن عبر عنها بقوله لما بين يديه ولم يقل لما خلفه، لأن التعبير بما خلف قد يوهم عدم التصديق وأنها نبذت وراء الظهر، كما قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فأخبر أنهم نبذوه وراء ظهورهم، فكان هذا ذما. والله عز وجل لما أخبر عن التوراة والإنجيل قال لما بين يديه، ففي هذا إشعار بالتعظيم والإجلال والتكريم للتوراة والإنجيل، وهي كانت شريعة الله زمن موسى وزمن عيسى، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الشرائع وهذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، نسخها الله عز وجل بما شاء من هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله عز وجل هداية للناس، فقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا أي رقيبا وحافظا وشاهدا عليه، أي الاحتكام إليه والرد إليه، فصار ناسخا لما سبق، فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله من قبل هدى للناس، أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هداية للناس، وهكذا القرآن وأنزل الفرقان أيضا هداية للناس، فهذه الآيتان هاتان الآيتان ذكر فيها اسمان من أسماء القرآن، الاسم الأول الكتاب والاسم الثاني الفرقان. وقوله وأنزل الفرقان هذا فيه أن الله عز وجل تارة يذكر القرآن بالفعل أنزل وتارة بالفعل نزل، والله عز وجل أنزل القرآن كما قال ابن عباس جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا، فيصح في القرآن أن يقال فيه أنزل ويصح أن يقال فيه نزل، فأنزل بمعنى أنه من عند الله منزل، ونزل بمعنى أنه مفرق في إنزاله. ثم قال سبحانه وقوله أنزل الفرقان، الفرقان من أسماء القرآن، وقيل عنه فرقان لأن فيه الفرق بين الحق والباطل، التفرقة بين التوحيد والشرك، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فالفرقان الفرقان أي الذي يفرق بين الأمور، بين حسنها وقبيحها وصحيحها وفاسدها وصالحها وسيئها إلى غير ذلك، ففرق الله عز وجل بهذا القرآن بين تلك، فشرع للناس ما فيه الخير لهم ونهاهم عما فيه الضرر والشر عليهم. ثم قال سبحانه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، هذا تهديد للذين كذبوا بآيات الله، سواء كذبوا بالقرآن أم بالكتب التي سبقته، فمن كذب بآيات الله فله العذاب الشديد، ومن كفر بآيات الله فله العذاب الشديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، عذاب يعذبون به في الدنيا وفي القبر والبرزخ وفي الآخرة، من أهوال القيامة وما بعدها إلى أن يخلدوا في النار، لأنهم كفروا بآيات الله. فعذابهم في الدنيا بالقتل، عذابهم في الدنيا باستباحة أموالهم ودمائهم ونسائهم، عذابهم في الدنيا بأن سلط الله عليهم أهل الإيمان يسومونهم العذاب الشديد لأنهم كفروا، وعذابهم في القبر أشد، وفي الآخرة أشد وأنكى وأعظم وأخزى. وقوله شديد وصف للعذاب، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقوله والله عزيز ذو انتقام، تقدم معكم مرارا أن العزيز في أسماء الله على ثلاثة معاني: العزيز بمعنى القاهر القهار، والعزيز بمعنى الذي لا يبلغ ضره، والعزيز بمعنى القوي. وقوله والله عزيز تشمل هذه المعاني، فالله عزيز أي قوي، قوي قادر على تعذيب الكفار، بل قهار غالب على أمره ويقهر الذين كفروا بالعذاب والنكال. والله عزيز ذو انتقام، ذو بمعنى صاحب، صاحب انتقام، وذو خبر ثاني عن الاسم الكريم، ذو مضاف وانتقام مضاف إليه، وفيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فهو سبحانه ذو انتقام، ينتقم من أعدائه، ينتقم ممن كذب برسله وكفر بآياته، ينتقم بمن آذى أولياءه ورسله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا من الانتقام. إنا من المجرمين منتقمون. والانتقام قال الراغب في مفردات القرآن: نقمت الشيء ونقمته إذا نكرته، إما باللسان وإما بالعقوبة، نكرته باللسان، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي أنكروا، هل تنقمون منا أي تنكرون منا، والنقمة العقوبة، فانتقمنا منهم، فانتقمنا من الذين أجرموا. فإذا النقمة العقوبة، ذو انتقام أي ذو عقوبة على هؤلاء المكذبين والكافرين. ثم قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا بيان لعظيم علم الله وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في ظاهر الأرض ولا في باطنها، ولا في جو السماء ولا في السماوات السبع، ولا في البر ولا في البحر، لا يخفى شيء عن الله سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم، وبكل شيء على كل شيء رقيب وشهيد وحفيظ ومقيت سبحانه وتعالى. وقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا الحكم والخبر المقصود منه التهديد، التهديد، فالمعنى أنه لا يخفى عليه حال الكافرين الذين كذبوا بآيات الله الذين كفروا بآيات الله وكذبوا بالرسل، لا يخفى على الله شأنهم ولا أمرهم، ففي هذا تهديد لهم ووعيد موجه إليهم، وأن الله لا يخفى عليه عملهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وإذا أمهلهم الله فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فلا يظن من أملى الله له وأمهله أن ذلك لأنه خفي على الله أو لأن الله غير قادر عليه ولا منتقم منه، وإنما ذلك إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا في العقوبة العظمى، أو يكون في الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، هذا أخذ الله سبحانه وتعالى للقرى. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ هذه الآية حين قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي فانظروا كم بقي قوم نوح في عتوهم واستكبارهم وأذيتهم وسخريتهم من نبيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكم بقي قوم صالح، وكم بقي قوم هود، وكم بقي قوم لوط وقوم إبراهيم، كم طغوا وعتوا في هذه الأرض، والله عز وجل يملي لهم، فلما أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا في بيان أن الأمر لله عز وجل لا يخفى عليه شيء حتى فيما في الأرحام، فهو الذي يصور عباده كيف يشاء، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقوله هو الذي يصوركم في الأرحام أي يقدركم في الأرحام على الخلق والصفة التي أرادها سبحانه وتعالى، فخلق النطفة وبرأها ثم صورها على صورة كذا وكذا، صورك سميعا بصيرا، صورك طويلا أم قصيرا، عريضا أم نحيفا، على لون كذا، على صفة كذا، على شعر كذا، سالم من العاهات أو فيك عاهة، كل هذا مصور وأنت في الرحم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكما افتتح الآيات الأولى بالوحدانية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اختتم هذه الآية بلا إله إلا هو العزيز الحكيم، لأن الذي يفعل ذلك وله في عباده الملك والتصرف النافذ والتدبير المطلق الكامل هو الله الإله المعبود الحق، وأما من عداه من الآلهة التي تعبد من دون الله فلا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. وقوله العزيز الحكيم، عزيز صور في الأرحام بقوته وبحكمته سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فإذا لا تعارض حكمة الله ولا تتسخط على ما جعلك الله عليه، بل هذا الذي قسمه الله لك فرضا من نفسك ما رضيه الله لك، ما رضيه الله لك. بعض الناس يتسخط على خلق الله وعلى تصوير الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى، فلا ينال من ذلك إلا سخط الله وغضب الله، ولا يستطيع أن يغير من ما هو عليه شيئا، لأن الأمر لله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وشفاء صدورنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.